إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من أراد السعادة في هذه الحياة الدنيا والهداية والرحمة وراحة البال والعافية والرزق الحسن والذكر الحسن، فليتبع رجلا واحدا هو الواسطة التي بيننا وبين الله جل في علاه، وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله جل في علاه، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. ولنتبع حينئذ وصاياه بإخلاص وإرادة للخلاص من هم الدنيا وعذاب الآخرة. فقد أوصى بوصيتين عظيمتين، خوف من إهمالهما، وبين أنهما نعمتان عظيمتان لا ينبغي لمسلم أن يصادر عظمهما، وإلا فهو متوعد أن يكون مبعدا عن رحمة الله عياذا بالله لاستخفافه بتينك النعمتين وترك القيام بحقهما. فكم من فاتته الحياة ولم يقم بهما، فيا حسرته بعد ذلك وما يلقاه بعد الدفن من جراء إهمالهما. النعمة الأولى نعمة الوالدين، وشهود وإدراك حياتهما مع القدرة على برهما. الثانية شهود شهر رمضان، شهر الجود والإحسان والقرآن والصيام والقيام. فمن أهمله ولم يحطه برعاية بل انتهك حرمته، فضيع ذلك الزمان الشريف
التي تعد دقائقه وثوانيه عند المتقين وعند المتنافسين، فلينتظر مصيره. فأبعده الله، خرج الحاكم في خرج ابن حبان في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم عتبة المنبر فقال آمين، والثانية والثالثة، وفي كل ذلك يقول آمين آمين. حسدتنا عليها اليهود ومعناها اللهم استجب، وهي بالتخفيف، وخطأ من بعض المصلين أن يمدها مع التشديد فيقول آمين، بل هي بالتخفيف آمين. ثلاثا، قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاها الجنة أو قال دخل النار فأبعده الله. قال: آمين. قال: من ذكرت عنده ولم يصلي علي فأبعده الله. فقال النبي: آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، بر الوالدين، وما أدراك ما بر الوالدين، سيما في هذا الزمن الشريف رمضان الذي سلسلت فيه الشياطين التي طالما زينت للعبد العقوق في صورة الرجولة وقوة الشخصية بالرد على الوالدين وإفحامهما، بل عياذا بالله وشتمهما. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله، وبعدها مباشرة قال: وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ألا وقول الزور وشهادة الزور. فقلنا حتى قلنا ليته سكت. عقوق الوالدين، إدخال الغم عليهم بالقول أو الفعل أو حبس المعونة لهم من مال ومن خدمة حتى يجد في قلوبهما على العبد المسلم. وبرهما حسنة عظيمة في الميزان، تكفر الكبائر. نعم، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل النبي عن أحب الأعمال عند الله فقال: الصلاة على وقتها. فينبغي للرجال والنساء إذا أذن المؤذن يصلون الصلاة في أول وقتها، الرجال مع الإمام والنساء في بيوتهن. لا تؤخر المرأة الصلاة وتميت وقتها حتى تفوتها أو في آخر وقتها، ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأبين وأنبه أن في رمضان اجتهاد الأوقاف من عهد الشيخ بن باز على تأخير العشاء الأذان له بعد نصف ساعة، فليس معنى ذلك أنه لم يدخل وقت العشاء، فلتنتبه المرأة فلا تصلي في منزلها قبيل الأذان بخمس دقائق فقد صلت في غير وقتها. قال عمر: من الكبائر أن يصلي الرجل الصلاة في غير وقتها. قال: أحب الأعمال الصلاة على وقتها. قال قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، قدم بر الوالدين على الجهاد الذي يصارع فيه المسلم الأعداء تقربا إلى الله، فقد تذهب مهجته وتقطع أعضاؤه وتستحكم عليه جراحته، ويكون البر مقدم عليه. بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله. ولذلك جاء رجل يقول: يا رسول الله، أريد الجهاد. قال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ارجع. ورجل دخل جاءه يريد جاهد، ترك والده يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فاضحكهما كما أبكيتهما. إذن العقوق للوالدين ليس فقط أن تتوب بينك وبين الله، أبدا كفارته بعد التوبة أن تذهب إليهما تسترضيهما ولو بطول المدة. أغلق عليك الباب، ارجع. أغلق، ارجع. أغلق، ارجع، حتى يفتح عليك. ولا تقول: والله حاولت، أبوي صادني مو براضي يرد علي. لا تزال تسترضيهما حتى يرضيان وتضحكهما كما أبكيتهما. هذه كفارة العقوق. وروى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنه كانت لي ابنة عم، وإني كنت أحبها، فخطبتها لأستنكحها فأبت أن تزوجني، وتقدم لها رجل فقبلته فغرت فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: هل لك من أم؟ فقال عطاء تلميذ ابن عباس: لما سألته عن أمه؟ قال: لم أجد من الأعمال أفضل من بر الأم. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أباك، يعني بره. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح في مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت، يعني إن كان لك عقل فأمسك به لا تضيع، فإن شئت فأمسك به وإلا فأضعه. فبر الوالد يؤدي إلى أن تسكن في أعالي الجنة، الأوسط عند العرب بمعنى الأفضل. فلو كان لك عقل فلا تضيع والديك، وهما بابان مغلقان عن النار ببرهما. فلا يقول أحد: خلاص أبوي شديد، أنا بر أمي واترك أبوي. إذا بررت أمك وتركت أبوك فأنت في النار، إذا بررت أبوك وتركت أمك فأنت في النار. لابد أن تبرهما جميعا حتى يغلق عليك البابين دون النار. فإذا بررت أحدهما بقي الباب الآخر مفتوح للنار حتى تبرهما جميعا. ولا تقول: هذا يكفر هذا، كلاهما. وبالوالدين إحسانا، ولم يقل بالوالد واحدا أو الوالدة بمفردها، كلاهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا شهر الإحسان يا عباد الله، فأحسنوا لوالديكم بالعطاء والإكرام، ولا تصادرون البر بقول الرجل منكم: يا والدي يا والدتي ما في إلا أنا، عندك فلان وفلان إخواني، خففي عني عياذا بالله. قال لي طبيب: جاءتني أمي قالت سدد لي الفاتورة ب600 ريال كهرباء. فقال: ما في إلا أنا. سبحان الله، وزل، وكان رجل صالح، لكن أتاه الشيطان. وعدت الله أن العبد المتقن الصالح قد يؤدب لأول وهلة حتى يستقيم، وإذا أراد الله بعبد خير عجله العقوبة. قال: فاحترق، يخبرني هو بهذا، فاحترق بعد أيام من صدي عن برها ب600 ريال إلى أضعاف آلاف مؤلفة في إصلاح ما عطب من بيتي في حريق نشب به. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أن يخصه من العبادات ما لا يخص غيره، فكان يكثر من تلاوة القرآن، وكان يكثر فيه الإحسان. قال الشافعي: الصدقة في رمضان من السنة أن يزيد فيها العبد، لأنها تضاعف في الفضل، فإن النبي كان يزيد في الصدقة في رمضان. خرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فهو يعني متأثرا بالقراءة والمدارسة القرآن، فهذا يدل على فضل القرآن في رمضان، وأن من أكثر التلاوة والدراسة له انطلقت يديه بالجود، بخلاف من يعتزل المصحف في رمضان. قال: فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد وصى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى طوائف أربع، إلى أفراد أربع، كثير من الناس أهملهم في غير رمضان، وفي رمضان أوكد، لما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، واليتامى والمساكين، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار بذي القربى، والجار بالجنب، وابن السبيل. فبعد الإحسان للوالدين، لا تنسى في هذا الشهر الإحسان إلى ذي القربى، سيما الرحم الصلب التي قطيعتها تؤدي إلى دخول النار. الرحم الصلب كما قال الخرافي: الأب، الأم، الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة، الجد، الجدة. والرحم المستحبة: ابن العم، ابن الخالة، لا سيما الرحم الصلب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأب، الأم. إياك أن تهملهم في هذا الشهر خاصة. من كان منهم فقير فأعنه وأحسن الظن فيه وصله بعد القطيعة. فهجر المؤمن سنة كسفك دمه، عياذا بالله، فكيف إذا كان رحم؟ وإذا كان الرجل هجر أخاه مسلم وليس برحم لا يرفع له عمل، فكيف إذا كان رحم؟ والجاري ذي القربى وهو المسلم، والجار بالجنب وهو لو كان يهوديا أو نصرانيا، كافرا تحسن إليه في رمضان وفي غيره، والصاحب بالجنب وهو قيل صديق العمل، فمن كان زميل لك في الحضر أو في العمل فزد في إكرامه، فقد أوصى الله بهؤلاء فأدوا وصية الله وما قاله رسول الله في حق هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كلما لقيه أو في أحيان كثيرة: يا محمد الجار، يا محمد الجار، فظن أنه سينزل شرع عليه يخليه أحد الورثة من كثرة ما يوصيه بالجار صلى الله عليه وسلم. فأحسنوا لجيرانكم عباد الله بالعطاء، وتفقدوا في حيكم الأرامل والمساكين، فإن هذا الذي ينفعكم في قبوركم في آخرتكم، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على الصيام والقيام، واجعلنا في رمضان من عتقائك من النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، من أراد السعادة في هذه الحياة الدنيا والهداية والرحمة وراحة البال والعافية والرزق الحسن والذكر الحسن، فليتبع رجلا واحدا هو الواسطة التي بيننا وبين الله جل في علاه، وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله جل في علاه، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. ولنتبع حينئذ وصاياه بإخلاص وإرادة
للخلاص من هم الدنيا وعذاب الآخرة. فقد أوصى بوصيتين عظيمتين خوف من إهمالهما، وبين أنهما نعمتان عظيمتان لا ينبغي لمسلم أن يصادر عظمهما، وإلا فهو متوعد أن يكون مبعدا عن رحمة الله عياذا بالله لاستخفافه بتينك النعمتين وترك القيام بحقهما. فكم من فاتته الحياة ولم يقم بهما، فيا حسرته بعد ذلك وما يلقاه بعد الدفن من جراء إهمالهما. النعمة الأولى نعمة الوالدين وشهود وإدراك حياتهما مع القدرة على برهما. الثانية شهود شهر رمضان، شهر الجود والإحسان والقرآن والصيام والقيام، فمن أهمله ولم يحطه برعاية بل انتهك حرمته فضيع ذلك الزمان الشريف التي تعد دقائقه وثوانيه عند المتقين وعند المتنافسين، فلينتظر مصيره. فأبعده الله. خرج الحاكم في خرج ابن حبان في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم عتبة المنبر فقال آمين، والثانية والثالثة وفي كل ذلك يقول آمين آمين. حسدتنا عليها اليهود ومعناها اللهم استجب، وهي بالتخفيف، وخطأ من بعض المصلين أن يمدها مع التشديد فيقول آمين، بل هي بالتخفيف آمين. ثلاثا قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاها الجنة أو قال دخل النار فأبعده الله. قال آمين. قال: من ذكرت عنده ولم يصلي علي فأبعده الله. فقال النبي: آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، بر الوالدين. وما أدراك ما بر الوالدين، سيما في هذا الزمن الشريف رمضان الذي سلسلت فيه الشياطين التي طالما زينت للعبد العقوق في صورة الرجولة وقوة الشخصية بالرد على الوالدين وإفحامهما، بل عياذا بالله وشتمهما. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله. وبعدها مباشرة قال: وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فقلنا حتى قلنا ليته سكت. عقوق الوالدين، إدخال الغم عليهم بالقول أو الفعل أو حبس المعونة لهم من مال ومن خدمة حتى يجد في قلوبهما على العبد المسلم. وبرهما حسنة عظيمة في الميزان تكفر الكبائر. نعم، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل النبي عن أحب الأعمال عند الله فقال: الصلاة على وقتها. فينبغي للرجال والنساء إذا أذن المؤذن يصلون الصلاة في أول وقتها، الرجال مع الإمام والنساء في بيوتهن. لا تؤخر المرأة الصلاة وتميت وقتها حتى تفوتها أو في آخر وقتها. ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأبين وأنبه أن في رمضان اجتهاد الأوقاف من عهد الشيخ بن باز على تأخير العشاء، الأذان له بعد نصف ساعة، فليس معنى ذلك أنه لم يدخل وقت العشاء. فلتنتبه المرأة فلا تصلي في منزلها قبيل الأذان بخمس دقائق فقد صلت في غير وقتها. قال عمر: من الكبائر أن يصلي الرجل الصلاة في غير وقتها. قال: أحب الأعمال الصلاة على وقتها. قال: قيل ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، قدم بر الوالدين على الجهاد الذي يصارع فيه المسلم الأعداء تقربا إلى الله، فقد تذهب مهجته وتقطع أعضاؤه وتستحكم عليه جراحته، ويكون البر مقدم عليه، بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله. ولذلك جاء رجل يقول: يا رسول الله، أريد الجهاد. قال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ارجع. ورجل دخل جاءه يريد جاهد، ترك والده يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فاضحكهما كما أبكيتهما. إذن العقوق للوالدين ليس فقط أن تتوب بينك وبين الله، أبدا كفارته بعد التوبة أن تذهب إليهما تسترضيهما ولو بطول المدة. أغلق عليك الباب، ارجع. أغلق، ارجع. أغلق، ارجع حتى يفتح عليك. ولا تقول: والله حاولت، أبوي صادني مو براضي يرد علي. لا تزال تسترضيهما حتى يرضيان وتضحكهما كما أبكيتهما. هذه كفارة العقوق. وروى البخاري في الأدب المفرد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنه كانت لي ابنة عم وإني كنت أحبها، فخطبتها لأستنكحها فأبت أن تزوجني، وتقدم لها رجل فقبلته فغرت فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس: هل لك من أم؟ فقال عطاء تلميذ ابن عباس: لما سألته عن أمه؟ قال: لم أجد من الأعمال أفضل من بر الأم. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أباك، يعني بره. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح في مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت، يعني إن كان لك عقل فأمسك به لا تضيع، فإن شئت فأمسك به وإلا فأضعه. فبر الوالد يؤدي إلى أن تسكن في أعالي الجنة، الأوسط عند العرب بمعنى الأفضل. فلو كان لك عقل فلا تضيع والديك، وهما بابان مغلقان عن النار ببرهما. فلا يقول أحد: خلاص أبوي شديد، أنا بر أمي واترك أبوي. إذا بررت أمك وتركت أبوك فأنت في النار، إذا بررت أبوك وتركت أمك فأنت في النار. لابد أن تبرهما جميعا حتى يغلق عليك البابين دون النار. فإذا بررت أحدهما بقي الباب الآخر مفتوح للنار حتى تبرهما جميعا. ولا تقول هذا يكفر هذا، كلاهما. وبالوالدين إحسانا، ولم يقل بالوالد واحدا أو الوالدة بمفردها، كلاهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا شهر الإحسان يا عباد الله، فأحسنوا لوالديكم بالعطاء والإكرام، ولا تصادرون البر بقول الرجل منكم: يا والدي يا والدتي ما في إلا أنا، عندك فلان وفلان إخواني، خففي عني، عياذا بالله. قال لي طبيب: جاءتني أمي قالت سدد لي الفاتورة بستمائة ريال كهرباء، فقال ما في إلا أنا. سبحان الله، وزل، وكان رجل صالح، لكن أتاه الشيطان. وعدت الله أن العبد المتقن الصالح قد يؤدب لأول وهلة حتى يستقيم، وإذا أراد الله بعبد خير عجله العقوبة. قال فاحترق، يخبرني هو بهذا، فاحترق بعد أيام من صدي عن برها بستمائة ريال إلى أضعاف آلاف مؤلفة في إصلاح ما عطب من بيتي في حريق نشب به. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أن يخصه من العبادات ما لا يخص غيره، فكان يكثر من تلاوة القرآن، وكان يكثر فيه الإحسان. قال الشافعي: الصدقة في رمضان من السنة أن يزيد فيها العبد، لأنها تضاعف في الفضل، فإن النبي كان يزيد في الصدقة في رمضان. خرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فهو يعني متأثرا بالقراءة والمدارسة القرآن، فهذا يدل على فضل القرآن في رمضان. وأن من أكثر التلاوة والدراسة له انطلقت يديه بالجود، بخلاف من يعتزل المصحف في رمضان. قال: فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد وصى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى طوائف أربع، إلى أفراد أربع، كثير من الناس أهملهم في غير رمضان، وفي رمضان أوكد، لما قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، واليتامى والمساكين، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار بذي القربى، والجار بالجنب، وابن السبيل. فبعد الإحسان للوالدين لا تنسى في هذا الشهر الإحسان إلى ذي القربى، سيما الرحم الصلب التي قطيعتها تؤدي إلى دخول النار. الرحم الصلب كما قال الخرافي: الأب، الأم، الأخ، الأخت، العم، العم، الخال، الخال، الجد، الجدة. والرحم المستحبة ابن العم، ابن الخالة، لا سيما الرحم الصلب، الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة، الأب، الأم، إياك أن تهملهم في هذا الشهر خاصة. من كان منهم فقير فأعنه وأحسن الظن فيه وصله بعد القطيعة. فهجر المؤمن سنة كسفك دمه عياذا بالله، فكيف إذا كان رحم؟ وإذا كان الرجل هجر أخاه مسلم وليس برحم لا يرفع له عمل، فكيف إذا كان رحم؟ والجار ذي القربى وهو المسلم، والجار بالجنب وهو لو كان يهوديا أو نصرانيا، كافرا تحسن إليه في رمضان وفي غيره. والصاحب بالجنب وهو قيل صديق العمل، فمن كان زميل لك في الحضر أو في العمل فزد في إكرامه، فقد أوصى الله بهؤلاء، فأدوا وصية الله وما قاله رسول الله في حق هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كلما لقيه أو في أحيان كثيرة: يا محمد الجار، يا محمد الجار، فظن أنه سينزل شرع عليه يخليه أحد الورثة من كثرة ما يوصيه بالجار صلى الله عليه وسلم. فأحسنوا لجيرانكم عباد الله بالعطاء، وتفقدوا في حيكم الأرامل والمساكين، فإن هذا الذي ينفعكم في قبوركم في آخرتكم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على الصيام والقيام، واجعلنا في رمضان من عتقائك من النار. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، والحمد لله رب العالمين.